جاء أن سبب حق بني آدم وترهم دينهم هو الغلو بالصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قومهم فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولون إنما أطرت النصارى المطريا إنما أنا عبد الله ورسوله أخرجاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عقد المؤلف هذا الباب لبيان أسباب كفر بني آدم ووقوعهم في الشرك بعد أن ذكر أبواب تدل على أن صرف العبادة بغير الله شرك أورد منها أبوابا بين السبب في وقوع ذلك الشرك. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق مفطورين على الفطرة من لدن آدم يعرفون الله سبحانه وتعالى ويريدونه بالعبادة حتى ظهر القوم الذين أرسل إليهم نوح كان بهم قوم صالحون فماتوا فأتى إليهم الشيطان وزين لهم أن يجعلوا لهم تذكارا وصورا وأنصابا ينصبونها حتى إذا رأوهم عرفوا أعمالهم فيقتدون به. وهذا من الغلو وهو إنزال الناس في غير منازلهم ووضعهم في غير أماكنهم غلوا فيهم. وحب الصالحين ليس ممنوعا وإنما يحبون ليس لذواتهم وإنما لأعمالهم حتى يقتدى بهم إذا كانوا يسيرون على الطريق المستقيم ليس هم أصحاب التصوف والدروشة وإنما من كان يسير على الخط المستقيم الصراط المستقيم. هؤلاء الذين هم يحبون لا دل ذواتهم ولا الغلو فيهم وإنما لأعمالهم حتى يقتدوا. فلهذا دخل الشيطان من ذلك الجانب حتى يتذكروا هؤلاء ويتذكروا أعمالهم فيعملون. فعندما نسي العلم وكثر الجهل أتى إليهم الشيطان وذهب ذلك القوم. أتى إليهم الشيطان وقال هؤلاء كانوا يعبدونهم من كان قبلكم فعبدوهم. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح وهو أول الرسل. بعد أن كانوا من لدن آدم إلى القوم الذين أرسل إليهم نوح على التوحيد، كانوا على التوحيد. وعندما ذهب العلم وكفر الجهل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر العلم ويفشو الجهل. فالأمر خطير عندما يذهب العلم، وذهاب العلم بذهاب أهله بموت العلماء. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا الناس فضلوا وأضلوا. وكثرة العلم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بانتشاره، بانتشار العلم، بانتشار الكتب، وانتشار أيضا حلقاته، لكن لا يستفاد منه، وإنما تجد الجهل أكثر. وقد يكون ذلك العلم ليس هو العلم الشرعي وإنما هو العلوم الأخرى. أول الأسباب هو الغلو، ثم من أتى بعدهم كان يشابههم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك نهى عن المشابهة، لأن المشابهة هي السبب، نشابه من سبقنا في تعظيم القبور وفي تعظيم الصالحين. وفي الخروج على ما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، أمرنا بعبادة ونهانا عن الشرك. ولهذا بعد نوح فتابعت الرسل ما انقطع، وإنما اللاحة يحاكي السابق ويتشبه به. ولهذا أرسلت الرسل بموضوع واحد وهو التوحيد. إنا أرسلنا إليك كما أرسلنا إلى نوح والنبيين من بعده. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان السبب الأول هو الغلو، وهذا هو سبب الشرك وانتشار الصور ومحاكاتها، ثم عبادة القبور وصرف ما لله سبحانه وتعالى لها. فكان ذلك أول الشرك، وأول أسبابه هو الغلو. ولقد غلوا في نبينا صلى الله عليه وسلم بزعم الفضل، وأنزله في منزلة لم ينزلها الله سبحانه، ولم ينزله الله سبحانه وتعالى إياها، وأطره كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ودعوه من دون الله، وزعموا أنه ينفع ويجلب نفعا ويجلب ضررا، من غير الله سبحانه وتعالى فتقربوا إليه. وكل وقت تجد لهم حجة يتضرعون بها على عبادة القبور ووجودها في المساجد، وأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكيف تمنعون بقية المساجد من القبور؟ هذه دعوة باطلة، إنما أدخل بعض الخلفاء القبر ضمن توسعة المسجد وقد أخطأ، ولا يكون خطأه التشريع. وليس شرعا، إنما الشرع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. على كل من السبب في بداية الشرك وغرور الصالحين في هؤلاء الذين صوروا هؤلاء، ثم أتاهم الشيطان مرة أخرى ثم عبدوها من بعد ذلك، وهذا في التقليد، وما أكثر التقليد الآن ومحاكاة الكفار والتشبه بهم. الله أعلم.
قوله باب ما جاء أن سبب كفار ما سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يكون إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية التي هو أعظم ذنب عصي الله به، فهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو الإفراط. قوله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة.
كل خطابات القرآن التي تنزل خاصة هي عامة لهذه الأمة، بيان لحال السابقين وتحذير لهذه الأمة من أن يقعوا فيما وقعوا فيه من التشبه وغيره. الخطاب لمن؟ الخطاب لمن جاءوك؟ جاءوا من؟ في حياتها وموته؟ وبعد موته فلا. بعد موته الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والرسول من بني آدم. قال حتى إذا جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول. هل الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر يستغفر لهم؟ الأمر واضح.
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم.
وأما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فمرجعنا إلى إيش؟ إلى إليه في قبره أو إلى كلامه؟ إلى كلامه.
أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في حزين، كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
بل كل يوم نحن نقول في صلاتنا 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. نتبرأ أن لا تهدنا هذه الطريقين وجنبنا تلك الطريقين فكيف نقول هذا ونحن نتشبه به من عملوا ما يعملون؟ أمر خطير. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمروني كما أمرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وراها النصارى في شركهم، وراها اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بالأقاديد قدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريف، وهو قول أكثر العلماء. وفي الصحيح عن
أورد ابن تيمية الغلو في المشابه، وله كتاب جميل اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، وأتيت بنسخة لعبد المالك بن أحمد رمضاني، نسخة جميلة اسمها رفع الظل والصغار عن المفتونين بخلق الكفار، ورأيت أن نقرأ فيها ورقات بسيطة في التشبه بالكفار وما آل إليه المفتونين بخلقهم وباعتقاداتهم. وبعد هذا
وبعد فهذا بيان مختصر جدا لمسألة التشبه بالكفار، وهو كما رأيت استدلال بالكتاب والسنة مع فهم علماء الأمة.
هذا هو المنهج السلفي، الكتاب والسنة وفهم، ومو فهم عقولنا، فهم علماء السلف كيف يفهمون النصوص، كيف ينزلونها، هذا هو المنهج.
ثم استئناس بالتاريخ الإسلامي في توضيح ذهاب دولة المسلمين في بعض الأقاليم بسببها، وهو من أقوى الأدلة على وجوب تنبيه المسلمين إلى العودة إلى أصولهم وتحذيرهم من التشبه بغيرهم، وضرورة الاعتزاز بربهم عز وجل ونبيهم صلى الله عليه وسلم وإخوانهم المؤمنين، لأن الله قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والنفاق ينفذ إلى القلوب عن طريق الغفلة عن هذا الأصل، فقد قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولما كان الصراط المستقيم يقتضي مخالفة الملل المنحرفة عنه ليبقى أهله مستقيمين عليه، كما في سورة الفاتحة، فقد سمى ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم في ذلك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فانظر إلى حياة المسلمين اليوم حين خالفوا هذا الأصل العظيم، إلى من رحم الله إلى أي درجة هبطوا بعد أن كانوا أعزة، تحولوا إلى أذناب لأعدائهم، فلذلك هانوا على الله. وهاك أمثلة لذلك: واحد، وقعت الأمم السابقة في الشرك عن طريق الغلو في الصالحين.
هذا هو، إنما وقعوا أسباب الغلو في الصالحين، أول شرك حصل وتحول الناس عن الفطر التي كانت عليها من لدن آدم إلى هؤلاء القوم الذين غلوا في صالحهم.
فاتخذت قبورهم مساجد، واستغاثت فيهم عند الشدائد، فلم يطل الزمن حتى ولد في المسلمين من يفعله باسم حب الصالحين واحترامهم.
وهكذا في هذه الأمة عبدوا تلك القبور بحبهم لهؤلاء الصالحين المقبورين، تقربهم إليه النوم.
وإنك لتدخل بعض البلاد الإسلامية فتجد أكثر مساجدها بني فيها قبور، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بذل في ذلك كل تحذير ونكر منه أشد التنذير، فكان مما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قال الراوي: يحذر ما صنعوا. قال الراوي: يحذر ما صنعوا، فهو يحذر ما صنعوا كي لا تسمعه أمته صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك فقد صنعته وهو شر ما صنعه، لأن الشرك وما يؤدي إليه شر الصنع. وبذلك تحقق نظير ما تنبأ به صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب آلات
الخلصة. قبر في بين مكة والطائف تعبده دوس، ولا تقوم الساعة حتى يرجع ذلك القبر ويطوفون حوله. وقوله تضطرب إلياس نساء دوس يعني أنها من الزحام عليه.
حين قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياس نساء دوس حول الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. متفق عليه. قال ابن تيمية: في اعتبار الصراط المستقيم العبد، فكان الضالون.
لا، هذا العسل يعني الطبعة اللي طبعها.
نعم.
طبعة اقتضاء الصراط المستقيم. نعم.
قال ابن تيمية: في اقتضاء الصراط المستقيم، فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك بغير موطن، حتى في وقت مطاردته الدنيا لأبي هو وأمي، ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة، ثم إن الضالين في الزعام بسبيلهم إنما يقوم بالأصوات المضطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تسعين الأصوات، ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد لإصلاح القلوب والأحوال به.
وهذا ما يتخذه الناس الآن بالدعوة بالأناشيد والسماع، بينما يحببونه في الدين، وهذه طريقة اليهود والنصارى، وإنما تشبهوا به، يقولون بأننا يعني تلك الأناشيد وتلك الأصوات وتلك القصائد، إنما لا يستمعون الكلمات، إنما يستمعون الأصوات المطربة وعذوبة الصوت وجمال الشخص إذا كان يرى وتزينه، وإنما ينشدون البرد أو البنات الصغار والذين كبروا قليلا، هم الذين ينشدون لأصواتهم العذبة وحلوها، يعني زعما بأن ذلك يدخل في الدين وأن ذلك يقربهم وأن ذلك يجمعهم، ولا فعل اليهود والنصارى ولا تشبههم به.
ما فيه مظاهرة لبعض حال الضالين. نعم، وقعت الأمم السابقة في تقليد علمائنا وعقلتها في كل شيء، حتى في تحريم الحرام وتحريم الحلال.
يعني جعلوا العلماء وجعلوا هؤلاء هم الزعماء، هم الذين يحلون الحلال ويحرمون عليهم الحرام، هم الذين يسيرون خلفهم، هم الذين يعني يؤلهونهم ويتعصبون حول أقوالهم، وأقوالهم أقوالهم، فلا يرون قولا آخر ولو كان عليه كتاب أو سنة، فهذا أمر خطير أيضا. نعم.
وكان في هذه الأمة من تشبه به في ذلك، فركنوا إلى التقليد وحرموا أنفسهم من نور الإسلام، وقلدوا دينهم الرجال، وصار تارك التقليد طالب الحجة والبصيرة كالسالك لدينه، وفرقوا الأمة الواحدة إلى مذاهب قد اتخذ بعضهم بعضا عدوا، حتى إنه ليخيل للناظر إليهم أنهم ذو أديان مستقلة، فتشبهوا بأهل الكتاب الذين يجحد كل فريق منهم ما لدى الآخر من الحق، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كما نبه عليه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم واتبع بعضهم شيخه في الطريقة كما يتبع المؤمن نبيه ويطيعه في كل صغيرة وكبيرة. وفي مثل هذا الصنف قال ابن تيمية وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال في بغية مهداد وهذا باب انتقل منه الضلال على قوائد الله والنصارى النصرانية كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد روى عن النبي أنه قال أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فكانت تلك عبادتهم وهذه ثانية المصائب العظمى والله المستعان. الثالث وبلغ تشبه المسلمين بهم إلى اتخاذ أعيادهم الخاصة بهم مواسم احتفال للمسلمين وربما عطلوا أعمالهم من أجل ذلك. وقد روى البياضي في السنن الكبرى وفي الشعب وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله اليهود والنصارى في عيدهم يوم جمعهم فإن الصخب ينزل عليهم فأخشى أن يصيبكم ولا تعلموا رصانتهم فتخلفوا فتخلفوا بخلقهم وغطانة هي التكلم بالعجمية. وهذا الكلام من عمر الملهم غاية في حفظ النفس فإننا لا نزال نرى المتشبعين بلسان الكفار قد استعجمت عليهم أخلاقهم الأصيلة واستولى عليهم من أخلاق الكفار رديئها وعاشوا عيشتهم الغريبة عن الإسلام. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف من يفعل بعض أفعالهم أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة؟ أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان الصمت ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ وأما من يتعلم لغتهم بحاجة فهو غير داخل فيما نحن بصدده ما كان صادقا. كمن يتعلمها للدعوة فهذا أمر مجهول كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أو من يتعلم لغة عدو ليأمن مصره فمن فعن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود قال إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن السريانية إنها تأتيني كتب. قال قلت لا. قال فتعلمتها في 17 يوما فتأمل صدق هذا الصحابي الذي تعلم لغة الأعاجم لمثل ما ذكر وقوة عزيمته في ذلك لا من يتعلمها للتقليد والانبهار فالأول يزداد الإسلام
ولهذا يذهبون يتعلمون فيرجعون منتكفين يتعلموا أخلاقهم يتعلموا شركياتهم فكل شيء يتعلمونه منهم ويتركون دينهم.
لا من يتعلمها للتقليد والانبهار فالأول يزداد الإسلام والمسلمون به عزا ومجدا والثاني يزداد لأعداء الله تعلقا وبتفاسد أخلاقهم تخلقا كما في أثر عمر السابق ومن ثم الذل والصغار وإنما الأعمال بالنيات كما أن الأعمال بالخواتيم. أربعة، يعجبك أن ترى المسلمين يعنون بتقوية أبدانهم بالرياضة المفيدة لكن سرعان ما يفكر بعضهم سرورك بحرصه على بعض المظاهر الرياضية التي لا تمت بصلة إلى الرياضة كالانحناء لبعضهم البعض عند التحية على قمة تشبه الركوع كما هو شأن رياضة المصارعة اليابانية. ومهما تفلسف المدافع عن هذه العادة القبيحة فلن يفسر فعله هذا بأكثر من التقليد الأعمى للكفار مع أنه قد جاء النهي الصريح عن الانحناء ولو بنية التحية فقط فعن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أو يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيح في السلسلة الصحيحة وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية. الخامس، ومن مغفة التشبه الغريبة التي رأيتها في بعض البلاد المسلمة احتفال أهلها في 14 فبراير من كل عام بعيد يقال له عيد الحب.
وهذا يحتفلون به الآن هنا عيد الحب، يحتفل به النساء والرجال ويرفعون أوراق يعني وردات حمراء ويلبسون في ذلك اليوم لباسا أحمر، بل في المدارس مدارس البنات يذهبون ذلك اليوم لابسين يعني أشياء حمراء والله ما أعلم به كيف هذا، كيف العلم هذا به ومن أين هذا الحرص على التشبه بهؤلاء المشركين حتى في أعياده. سبحان الله. نعم.
وهو كاسمه دال على الفحش والقنا.
وذلك الموعد الذي وضعه يوم الحب انما هو للاختلاط، اختلاط الجنسين وعمل الفواحش لذلك اليوم. نعم.
فقد فتره واهله غريبون عن الاسلام واهله لان مصدره الرومان والكفار، وقصته في العلاقات المحرمه بين الجنسين الرجال والنساء.
كان هذا لم مباح، ومباح عندهم لكن هذا اليوم بشدة يعني.
نعم. وقد نقلتها في كتاب ترخيص العباد من وحشية أبي القتال
تخليص.
وقد نقلتها في كتاب تخليص العباد من وحشية أبي القتال صفحة 435 صفحة الجزائر. فكيف انتقل هذا إلى ديار المسلمين؟ ديار الطهر والعزة والحياة والأمر لله. الثالث، ومن مظاهر التشبه بالكفار في الأفراح أن يدخل الرجل على النساء يمسك بيد عروسه وربما صورهما بعض الرجال كذلك وربما غنت المغنية على رؤوسهما وقد حصل هذا في بعض البلاد المسلمة فهو ارتفع على الحياة.
حصل هذا في بعض، حصل في كل البلاد الإسلامية لا مو في بعضها، في كلها سبحان الله. نعم.
ومعلوم أن العريس إذا دخل لا يدخل لتغض النساء عن أبصارهن بل يدخل في أدهى حلة لتمزكه أعينهن وربما تمنته بعضهن لا سيما إذا كان وسيما كما حصل لمن قال الله فيهن فلما رأينه أخبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا.
قد ترى المرأة جميلا وزوجها قد يكون قليلا من الجمال فتتمناه وقد تحترم به ليلى انه يجامعها، هو خطير ما هو زاد. نعم.
فلما رأينه أخبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا يكاد يذكر في تلك المناسبة ثم ما ندري ما وجه جواز هذا النوع من الاختلاط عند الحريصين على هذه العادة القبيحة. السابع، ومن ذلك بالباس العريس عروسه خاتم الخطبة والنساء ينظرون مع أنها عادة موروثة من النصارى الذين يتختمون به بعادة في دينهم دين الشرك كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه رحمه الله في آداب الزكاة صفحة 212 وصفحة 213، وهو يتحدث عن منكرات الأفراح، ونقل عن إحدى المجلات الاعتراف بأن هذا من عادة النصارى الذين يدعون لله الولد، وهو أن يضع الرجل الخاتم على رأس الإبهام اليسرى من المرأة ويقول باسم الأب، ثم على رأس السبابة ويقول باسم الابن، ثم على رأس الوسطى ويقول وباسم روح القدس، ثم يضعه أخيرا في المنصر الحي والتقر ويقول آمين. لقد كان بالإمكان أن يهدي العريس لزوجته ما شاء من السبيل دون الحفظ على هذه التمثيلية الغريبة في استعمالها، والنصرانية في أصلها والخروج من رقبة التقليد إلى حرية الأخلاق الفاضلة والحياة الذي كله خير. وأما الثامن ومن غرائب التقليد لبس العروس المسلمة الفستان الأبيض من ذيل العجيب الذي كنا نسمع به قديما عند الكفار، فإن تغاضينا عن اللون الأبيض الذي يحرصون عليه فما معنى انتخاب ذلك الزي؟ أليس هو محض التقليد الأعمى؟ والله المستعان. هذه والأمثلة مع الأسف كثيرة، ولما كان موضوع التشبه بالكفار قد يرتبط بموضوع الاستفادة من إبداعات الكفار، أحببت أن أختصر كلمة نافعة إن شاء الله بذلك كما في الفصل الآتي.
هذا التقليد أمر خطير، وإذا قلد المقلد ورأى أنه كالدين وأنه ليس فيه شيء لا يستمع إلى النصوص ولا يستمع إلى قول العلماء، وكل ما قلت له كذلك حرام قال أليس هو مثل ذلك، أليس هو كذا، أليس هو كذا. كمثلا الآن ما تستخدم النساء من هذه المساحيق كالذي تضعه في عينه وتقول ليس هو كحلا، لا والله ما هو كحلا، هذه المساحيق للتزيين، تزين بها جفونها العلوية وجفونها السفلية وتعمل خطا حول عينها وخطا حول ذلك العين وترسم رسما. هل هذا الكون؟ الكون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يقول يجل البصر ويكتحل في عينه قبل أن يمس ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه، هل هذا للدين؟ والمرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن ابنتي هلك زوجها، يعني الآن هي محادثة، وإن عينها تشتكي أفات حلوة للعلاج، قال لها لا، لأن المطلوب من الكحول هو العلاج والزينة تبعا، ليس فيها الغرض وإنما الزينة تبعا، ولهذا قال لها لا. ليه؟ لأن ذلك الكحول وذلك يؤدي أيضا إلى الجمال، فقال لها لا. هل يكحل أجفانها؟ قالت تشكو عينها تكحل أجفانها تكحل خارج أجفانها، وإنما الكحول الذي يجي بالبصر هو الإسمد الذي ذكر سواه ومستخرج من بعض الحجارة، لكن هذه تلك المساحي، هل هي تلك المساحي؟ والله أمر خطير. وأن نستدل بهذا أن الكحول فيها لك حضور زينة، الكحول إنما جعل للعلاج لكن الزينة هو تبع عندهم، الكحول ليس بسم، الكحول ليس بسم ولا مسنون، وإنما هو من باب التطبق لأنه يقوي البصر ويجلوه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتحل بهذه ثلاثة قبل أن ينام، ليس للجمال وإنما الجمال يكون تبعا، الغرض العلاج وهذا تبع. ولذا عندما أتت إليه المرأة قال أنا أدخل، قال لا. ليش؟ لأن الجمال تبع والمحادة منهية عنه، وإنما طلبت منه للعلاج، طلبت منه للعلاج، فالأمر خطير وعجيبا أن ينطلي على نسائنا المسلمات. أنا لا نقول لازم نلزم ولد بطل بطل، إنك لا تلزم من أحدك، فمن هنا هو أبدا ولد الله يد بيد الله، هكذا مما ترسل من الطلاب العلم أن يبينوا للناس فقط. وأما الإلزام إن أراد الله سبحانه وتعالى الهداية فالهداية هداية القلوب بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى، وأما البشر العلماء الرسل والعلماء وطلاب العلم ولا من المعروف ولا من المنكر للناس حقائق الامور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا في الحديث في الباب السابق حرص على عمله كل الحرص لكنه ما استطاع ان يهديه. كذلك عندما قال يا فاطمه يا عمة رسول الله يا فلان يا فلان لا أغني عنكم من الله شيء إنما يا أعمالك إن استقمتم إنما أنا أرشد أبيك وأوضع قلتم إن استقمتم استقمتم ما استقمتم إلا هداية القلوب يده سبحانه وتعالى. فيجب على النساء يجب على الرجال أن ينظر الإنسان إلى إسلامه وإلى التزامه وأن يقرأ في كتب الحديث خاصة في كتاب اللباس والزينة. هناك ذكر الكحل وذكر ما ينبغي المسلم أن يلبس وما ينبغي المسلم أن تلبس وشروط اللباس وما يولي إليه. لا نحاكي الناس وننظر إلى 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 هؤلاء الغرب في أعمالهم لو قصوا شعورهم قصوا ذكر يعني ذكر قصات الشعر وما إلى ذلك لكن الوقت لا يطول بنا والكتاب جميل والنسخة جميلة وطيبة في هذا الباب. فالأمر خطير بالمشابهة أي شيء يعملونه نعملونه نحن غدا لاعبين القرى الذين يلعبون جعلوا لهم ربطات شعورهم وربطها مورا ربطها الشباب وعملها مثل ذلك بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره جمع ما شاء الله عليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم شعره ينزل إلى أذنيه ونحن نحكي ذلك السنة وهذه السنة وإن معالج هذه السنة كيف تحلق بينا ولا ما وافقها واخذت به وما خالفه وتركت تجده راسه اخيرا طويل كيشكل هذه السنه. طيب اليس احلق وحلق اللحيه في سنه كيف تمسك هذا وهذا؟ وليست مقارنه المقارنه بين الامور ليست الا ان تكون بالنصوص. لهذا ما قال ماذا قال لو كان الراي بالدين لكان مسح اعلى لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى. فالقياس له شروط قياس الصحيح له شروط وكل قياس في مقابلة النقص فاسد والإنسان لا يجتهد إلا أن يعرف الأمور. والكحل ليس كأحمر الشفاه أو ليس الأحمر إلا الشفاه لا يجب ما يحمرونها الآن غير الألوان كثير الألوان من غير التحمير أحمر ومن إيش يعني تجد معها طبقة كاملة لهذه الشفاه. هل هذا من تزوج من تزوجت تاون اول مره الغرب عملوا النساء الغرب عملوا الاحمر ثم بعد ذلك اتوا بجميع الالوان وبدا النساء يحاكون هل ذلك زينه؟ ذلك تقليد ليس من الدين من التقليد المنهي عنه. وشيخنا الشيخ احمد رحمه الله تعالى يرى هذا من تغيير خلق الله وانه لا يجوز وحرام في فتوى معي مكتوبه بيده رحمه الله تعالى رحمه الله وقد تكلمت معه في ذلك فقال هذا من تغيير خلق الله رحمه الله تعالى ومطر. وهذا صح حقيقة عندما يكون لون اللون الشفاه لون ثم يغيرها هذا من التغيير. وأما الكحل فالكحل معروف عند العرب يشبه وليست هذه الأصباغ السوداء والحمراء تجد عينها أسود وأحمر وأخضر وأصفر وأزرق هذا كحل هذا من التشبه لا نضحك على أنفسنا. على كل مشكلة المشاكل هي التشبه وأصل الشرك هي التشبه والغلو في الصالح هذا هو مقصد هذا الباب.
قوله صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
في قوله هذه القصة لو وجدتنا طيب ما رفع الذل والصغار رفع الذل والصغار عن المفتونين بيقول كل كفار رفع الذل والصغار عن المفتونين بقول الكفار عبد المالك بن احمد رمضان. جزائر
قوله
صلى الله عليه
وسلم رضي الله عنهما في قوله تعالى
له كتب جميله أو كتب جميل يكتب ويرسل الثانية أو كتب جميلة ورسائل ممتازة.
شكرا لك.
بدأوا
يرجعون
إلى السنة
بعد
أن تعمل بعيدنا. أقول نسأل الله أن يرفقهم، لكن الموجود خلاف ذلك.
قول الله تعالى:
الادعاء ليس باللسان، الادعاء يحتاج إلى دليل، فما وجدنا الأدلة. نجد ليس كلهم، لكن البعض هذا جزائر رجل طيب وموزون وله أشرطة وله كتب في هذا المجال، في مجال الالتزام بمنهج السلف يعرف به. أن الرجال يعرفون بالأقوال، قولون عرف الرجل ولا توزن توزن رجال هكذا. الله يستعلم الله يستعلم ويجد الناس إلى هذا الدين.
قال الله تعالى: وقال لا تظهرن إلى ولا تظهرن آلهتكم ولا تظهرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أصحابا وسموا هذا أسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم حبسا. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أن في العرب بعد، أما ود فكانت لسمك دومة الجلدة، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجرف عند سبب وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نفر فكانت لحمير لآل بالكلاع. أسماء رجال الصالحين في قوم نوح إلى آخره. روى عكرمة والضحاك بن إسحاق نحو هذا. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتلون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناه كان أجرح لنا للعبادة، فصوروه، فلما ماتوا وجاء آخرون تبقى إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم سقط المطر فيعبدونهم. قوله: أنصبوا، وبكسر الصاد مهملة. قوله: أصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم، وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس لا يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قوله: حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله: ونسي العلم، ورواه رواية البخاري والنسخ والحشمهني ونسخ العلم، أي
هذا أحد رواة البخاري.
أي درست آثاره في ذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أن ينفعهم عند الله. قوله: عبدت لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم قبل المطر، وهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصاروا معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل
أولئك
في
الشرك. هذا قولي: إن القصد منها حسنا. أعمر الشفاء الذي يقولونه إذا كانوا مجالات، فإذا كان للزينة نقول: لماذا هؤلاء الكفار ما قلدونا، ما قلدوك أيها المرأة في حجابك، السبب لأنهم يعتدون بأنفسهم وما يريدون أن يقلدوا أحد، يريدون الناس أن يقلدونهم، وأنتم تقلدونهم. ولو التزمت المرأة بهويتها الإسلامية والرجل بإسلامه وبعزته، لأن فتنا به لكنهم ما فتنوا به، فالأمر واحد سواء للزينة أو لغيرها، الحكم واحد والهداية بيد الله، ومن أراد الله سبحانه وتعالى الهداية هداه وأبعده عن مشابهة الكفار والمشركين والنساء العاهرات التي الآن يعني في لباسها تخرج سرتها، يكون لباسها السرة برا، يعني لباسها فوق وتحت حتى أن بعض الشعر شعرتها ترى، حاتوهم وقلدوهم الآن. وكما قيل لنا في نفرح أنها حتى يعني يوضعون لها الحنة، تلك الصورة تكون ضارية ويحنونها. عجب عجب، سبحان الله، هل هذه الزينة؟ والله هذه نذالة وهذه خسة، بل هذا وسقوط في الحضيض. أسأل الله السلامة، أسأل الله السلامة. نعم،
فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو والصالحين والإفراط من نفسهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم الغلو والبدع لقارة تعظيم الصالحين ومحبتهم، ليبدعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما أعظم،
ويأتي الشيطان يقول لهم هذا من باب كذا وهذا من ذلك، هذا لا يدخل في هذا. الدين لا تقاس بالعقول، لا بد من تحكيم النصوص. نعم.
وفي رواية أنهم قالوا ما أعظم أولنا هؤلاء إلا
ما أعظم أولنا هؤلاء إلا
وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في آيات المحكمات. وقال
قبل الباب السابق باب الشفاعة. نعم.
قوله وقال ابن القيم رحمه الله هو الإمام العلام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بن قيم الجوزي، هذا
لا تسمع عن ذاك محمد
بن الزرعي
بكر الجوزي، أبوه كان قيم في مدرسة اسمها الجوزية، هذا محمد الفرج أو كذا الجوزي، الفرج الجوزي. نعم. لا هذا اختلف، وهذا تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى. لا هذا ابن الجوزي وذاك الجوزية، ابن القيم اسمه ابن القيم الجوزية، يعني المدرسة الجوزية أبونا كان قيما عليها.
ابن القيم الجوزية قال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات سنة 56، قوله وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري بن جرير، إلى أنه ذكر عقوبا على قبوله قبل تصويره تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو الشرك لأن العقوبة لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبول صار عقوبهم تعظيما ومحبة عبادة لها. قوله ثم طال عليهم الأمد فيعبدونهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصلة إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعقوب على قبوله ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل بيوت وسائل هذه الشهادة الشرك، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي: وإنما صوره أوائلهم الصور يتأسوا به ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أنهم كانوا يعبدون هذه الصورة ويعظمون المنتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويوحي إليهم أن البناء والوقوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقله من هذه المرتبة إلى الدعاء بها.
يعني ينقله من مرتبة إلى مرتبة، وما يأتي مباشرة، وإنما يتطور واحدة خفيفة أعلى منها حتى تترك العبادة وتصرف إلى غير الله سبحانه، هذا هو المقصد.
والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور، ويضاف به ويستلق ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومسجدا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام، أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد، وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلوا منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحرمهم من منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
ولا قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. يعني هذه الآلهة كلها تجعل إله واحد، إن هذا الشيء عجب، اشمأزوا من ذلك القول وتركوه.
وترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والصغار، وكثير ممن ينتسب الى العلم والدين حتى عادوا اهل التوحيد ورموهم بالعظالم ونفروا الناس عنهم ووالوا اهل الشرك وعظموهم.
لما يتحدث الى ما نحن فيه الان من التنفير من اهل التوحيد ومن يبين للناس التوحيد ويعظم في نفوسهم اهل البدع واهل الضلال، وهم أما هؤلاء فهم قليلين وشديدين ومتعصبين وقاسين، بل هذا فراز قديم لا يرفع لهذه الأوقات، فيحذرون منهم لا تجالسهم لا تخالطهم. وقد تكلمنا مع شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن هذا الأمر، فقال: أهل التوحيد لهم الله، أهل التوحيد لهم الله.
ونفر الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويكفى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة.
هذه المشكلة الآن، تحكم العقل ويردون بها في النصوص، يحكم عقله ويترك نصوص الكتاب والسنة بما فهمه السلف رحمه الله تعالى. نعم.
من توحيد
الصفات
وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، ومنها مضرة التقليد،
وهذا هو التقليد الذي يصير الآن ضرره شديد. وليس سهلا أن نقلد ونقول لأمر آخر هذا نحن ما نعمل للتقليد، وإنما نعمل لكذا وكذا وكذا. نقول أصله من أين؟ الأصل من أين نبع؟ من عندهم. وعندما تزينوا به وعملوا به قمنا نحن نحاكيه ونقول ليس تقليد، هذا تقليد، وإن سميته ما سميته. نعم.
ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله أخرجاه.
ولهذا حكاه الله سبحانه وتعالى بصفة العبودية في أعلى مقاماتها، وهو مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده. وهكذا العبودية، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، إنما خصه الله سبحانه وتعالى وميزه بهذه الرسالة. ولهذا عندما نجي في الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلى آخره. نعم.
قوله عن عمر رضي الله عنه: وابن الخطاب بن قيس بنوم
وفاء مصغرا. وكذلك التحدي عند التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا فعبدنا. ما قال على رسولنا ولا على نبينا ولا. وهذه أعلى مقامات، وهي العبودية. في مقام التحدي خاطب بالعبودية، وفي مقام أيضا بيان الإسراء والمعراج خاطبوا بالعبودية.
العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي خلافة عشر سنين ونصف فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه مماليك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجه سنه 23 رضي الله عنه. قوله: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، الاطراء مجاوزه الحد في المدح والكذب فيه. قال ابو السعدات: وقال خيره اي لا تنفتون.
كان مجاوزه الاطراء فيه كذب، ما يكون كله صحيحا. ومجاوزه الاطراء في المدح هو كذب. نعم.
اي لا تنفتوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مجلسي. قولوا: انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، اي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، فادعوا فيه الالهيه، وانما انا عبد الله ورسوله.
لان النصارى ادعوا ان عيسى اللهوه اله، ولهذا خاطبه الله سبحانه وتعالى. واذ قال الله: يا عيسى اانت قلت للناس تتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت. تعلم ما في نفسي، أنا أعلم ما في نفسي، لأنهم له وما كان راض بذلك، والله يعلم ذلك. لكن ذلك الخطاب لذلك الرسول وإيحاؤه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم هو تحذير لنا، تحذير لهذه الأمة من أن يقعوا فيما وقعت فيه النصارى من قبل.
وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وظاهروا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور، وجرى لهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يقول العبد حجه، وصنفوا فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن بعض اهل زمانه انه جوز الاستغاثه بالرسول.
وهذا البكري ورد عليه برساله باستغاثه في الرد على البكري، وطبع ضمن فتاوي.
لكل ما استغاثه انه جوز الاستغاثه للرسول صلى الله عليه وسلم لكل ما استغاث به بالله، فصنف في ذلك مصنف رده شيخ الإسلام ورده موجود بحمد الله، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنه أشياء من هذا النمط. نعوذ بالله من عمل بصيرة.
وهذا لا قائل، بل ذلك رئيس الإخوان في سوريا أتى وخطب القبر ودعا واستغاث به، اصطفى السباعي.
وقد اشتهر في نظم
البوصيري
وقد اشتهر
في نظم البوصيري
قوله، وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العميم.
لا إله إلا الله، يعني ما له أحد يستغيث به غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، يقول: إن لم تكن يوم القيامة آخرا بيدي، وإلا وقل يا زلة القدم. وأيضا يقول في ذلك: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله إذا كان من جودي، يعني من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الدنيا وضرتها، يعني ما قال من كرم، ومن علومه علم الرسول صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ سبحان الله، هذا غلو شديد، هذا ما هو حب. من مبالغة ومبالغة الشعراء لها حكم في الدين. الشعراء يتبعون مغاوم، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا شرك، هذا ما هو. ولهذا حتى في شعر يقول: وسلم على طه. من طه؟ طه رسول تصدر ليس من اسمائه طه، وانما طه كالف لام ميم وكاف هاء عين صاد، الحروف المقطعه طه كاف هاء الف لام ميم قاف نون كاف، اي حرف من الحروف التي بدا بها الله سبحانه وتعالى كتابه، حروف المقطعه، وليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه طه. فنوافقهم على هذا وسلم على طه. طه منه
انتشر
الشعراء ما يفهمون الأشياء، وليس اسما من أسماء النبي دون من يثبته خرط القتال. وهذا السلف لا، كما يقول السلف رحمه الله تعالى، لا ينتفع به عن زان ولا يختلف فيه من السلف، أن طه ليس اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الحروف المقطعة التي بدأ القرآن بها بعض الصور: كالف لام ميم قاف نون ألف لام ميم صاد، يعني الآخرة. لا بالضاد. إيه لأن الضرة مأخوذة من الضرر، هي الزوجة الثانية. ها؟ مغنى ومنشدة وملحنة، هذه الأبيات ملحنة ومنشدة، وينشدون بها في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي موالده، يقولون في المولد. شرك، لكنهم جهال. ولهذا قرأنا في الرسالة الأولى حتى رمضان أنهم يظاهرون النصارى والمشركين في إلقاء تلك القصائد وتلك الأناشيد المطربة والصوت الحسن والسماع، بعد أنهم يقولون يقربون من الدين ويحببونهم فيه. الدين ما يحبب بالأناشيد ولا يحبب بهذه الأصوات، إنما أصوات لصوت الحمير. حقيقة أن من صوت الحمير ليست من صوت التي تقرب إلى الدين، إنما هذا نهيق. بل الآن يعني رجع التصوف من جديد، رجع التصوف من جديد في هذه الأناشيد، وهي طريقة صوفية ومعروفة.
وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء بالجاد والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات، وأعظم الاضطرار
لما تكون يوم القيامة في آخر أمريكا. أمر خطير يعني، ويتغنونه وينشدونه. سبحان الله. فالذي يأخذ يوم القيامة بيد الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع شيء. عندما أتوا إليه الناس يحتاجون لنشفع عليهم في هذا اليوم، ما ذهب أقله خلاص انتهى الموضوع، ذهب وسجد قيل أسبوع في سجدته هذه، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد ويستأذنه، فإذا أذن له طالب أمتي أمتي، فإذا رضي الله سبحانه وتعالى تلك الشفاعة ورضي عن هؤلاء شفعوا به وإلا فلا. إن الشفاعة كما مر معنا بشرطين: الإذن للشافع والرضا المشكور، فلا تحيد عن هذه. نعم تفضل. كيف؟ تدعو الله أن يلاقيك بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، لا بأس، الأمر عظيم أن يسألها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تجريد التوحيد، اسمه تجريد التوحيد. هل يعرفون تجريد التوحيد ما تخلصه؟ يجرده عن خلصه، نظفه من ايش؟ من الشرك وبس، لا، ومن البدع. لان الشرك تخلصه في قول لا اله الا الله، تمام، والبدع في قول اشهد ان محمد رسول الله. لاننا نعبد الله سبحانه وتعالى بشيء شرعه، فاذا عبدناه بشيء لم يشرعه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا هذا هو البدع. فلا بد من تخليصه وتنظيفه من الشرك ومن البدع. هذا معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. قال: اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه، قال: لا اله الا الله خالصا من قلبه. وقال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سال الوسيله لي حلت له شفاعتي. هذه امور يعني تجد الانسان يتتبعها.
فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب ما نهى عنه اعظم مناقضه، وشاق الله ورسوله اعظم مشاقه، وذلك ان الشيطان اظهر له هذا الشرك العظيم بقالب من حدث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، واظهر نفس التوحيد والاخلاص الذي بعثه الله به بقالب تنقيصه
ولهذا خارج هذه البلاد يقولون ان هذه الدوله وهابيه ولا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. ما السبب في عدم حبهم؟ لانهم اولا لا يحتفلون النبي مولده، والامر الثاني لا يستهيئون به ولا يطوفون حول قبره ولا ولا ولا، هذا ليس حبه، هذا جفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم لانه نهانا عن ذلك، وما امرنا إلا بإنزاله كما أنزل الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسوله، وما يزال على هذا. وإنما حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه. نعم.
وهؤلاء المشركون هم المتنقصون النامصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النكر، وفرقوا في متابعته فلم يعبروا بأقواله وأفعاله ولا رموا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحسن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم.
ليس الحب بجفاء أقواله وأفعاله وتقريراته، وإنما الحب باتباع أقواله وأفعاله وتقريراته.
بتعظيم أمره، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاقتداء بهديه واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته، والموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان.
أي والله، الله المستعان.
قال: وقال رسول الله.
هذا كثير. ها؟ كبير لدي. طيب خلف الباب.
قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الحديث ذكره المصنف بدون ذكر رواية، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وجماعة من الحديث ابن عباس، وهذا رد رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع،
غداة جمع، غداة جمع يعني اليوم الثاني ليوم العيد وليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة تسمى جمع، ثم غداتها يوم العيد، عندما قال قال الفضل بن عباس اركض لي. وقد اردف الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفات الى المزدلفة أسامة، اردف أسامة، ومن جمع من مزدلفة الى منى اردف الفضل بن عباس. فعندما دخل المدينة قال له اركض لي، فلقط له حصى مثل حصى القذف، وقال لأصحابه بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا تحذير لهذه الأمة عن مجاوزة الحد، وإنما الأمر بالاتباع ودون الخروج. قال بمثل هذه فرموا، يعني مثل هذه الحجارة، لا يصل حجارة في بيتك والله، هذا يعني من لي بي ويصل، مثلا من لي جاك ويصل، أنت ما تضرب تضرب الشيطان، أنت تضرب نصبا كان كان وضعه، وهذه من الشعائر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، قال بمثل هذه فرموا، يعني مثل هذه حجارة صغار مثل هذا الخبث يعني الصغير اللي توضعه بين أصبعين وترمي به صغير، قال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. ولذلك عندما تأتي إلى الجماعة تنظر عجب، اللي يرمي بحذاءه واللي يطلع فوق الجمرة فوق ويضرب فيه واللي ايش هذا؟ هذا من الاشياء اللي تفعلها هذا الاجيال، هذا غلو وما عرف الدين حقيقة. نعم. هلم
قلت لي فلقبت له حظيات كن حظ القدم، فلما وضعهن بيدي قال نعم بامثال هؤلاء قوم واياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبله من الغلو في الدين. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد،
كل في العمل وفي الاعتقاد الغلو عام. قال إياكم تحذير، إياكم تحذير، كما أن عليكم حد، عليكم بكذا يحطنا في كذا، وإياكم تحذير. نعم.
وسبب هذا النص العام رمي الجمار، وهو ذات فيه مثل رمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم عدده بما يقتضي مجانبة هذه من كان قبلنا وإبعادا عن الوقوع فيما تأهله به، فإن المشارك لهم في بعض هذه يخاف عليه من الهلاك. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على ملائك أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيه، القاطعين القادمين.
ولا تجد كلام مبنيا على نظريات، بما أن وكذا وإذا وجدنا كذا والنتيجة النهائية إذا فكذا وكذا، مبني على احتمالات، والدين مبني على هذا، وقد يأتي آخر ويأتي بنظرية أخرى ينقض ذلك، وهذا أخطأ في فرضياته وأخطأ في استنتاجه وخطأ. ولهذا لا نبني النظريات على أو الاكتشافات على القرآن، نقول إعجاز علمي، ليس في هذا الدين، ليس لك القرآن إعجاز علمي، إنما القرآن معجز من أول إلى آخر، من أول ما نزل إلى أن تقوم الساعة، بل أعجزهم، قال لهم يعني تحداهم أن يأتوا بعشر صور أو أن يأتوا بصور أو يأتوا بآية، ما استطاعوا، وهذا كلامهم. فلا نجعل القرآن ملعبة، وإنما نفهم القرآن بما فهمه سلفنا. نعم.
القائمين فيما لا تبلغه عقولهم، ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا فلن يمتنع من اكل اللحم.
اي نعم، وكذلك يعني من التنطع اجتناب المباح، كالذين ذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يسالون امهات المؤمنين عن عباده الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتبه اخواننا فكانهم تقالوها، فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر ما شاء الله، وقال الاخر اما انا فلا انام أقوم الليل كله ما شاء الله عمل طيب، قال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية أن هناك رابع قال وأنا لا أكل اللحم، فالجاب أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، قال والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ما أحد يخشى الله مني ولا يتقيه مني، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأنا وأتزوج النساء، وفي رواية قال وأكل له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا تجاوز في شيء حلال وتركوه، قالوا فيه
كالذي يمتنع من أكل الذبح والخبز ومن لبس الفستان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب.
هذا الزهد المستحب.
قال الشيخ تقي الدين فهذا جاهل ضال انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء، وقال ابو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون باقصى حروفهم مقبول من النظر وهو الغار الاعلى من البحث، ثم استعمل
تجده يتكلم بالكلام يتقعر فيه ولا يزهيك. وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز يكون عالم عام كلامه سلس معلوم، وهذا هو هذا هو الحق، تخاطب الناس من يفهمه ولذا التقعر.
قال الشيخ وهو الغار الاعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمد قولا وفعلا. وقال النووي في كراهه التقعر والسلام في التشدق وتكلم التصاحب واستعمال وحشي اللغه ودقائق الاعراب في مخاطبه العوام ونفسه. قوله قالها ثلاثا اي قال هذه الكلمه ثلاث مرات مبالغه في التعليم والابلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فيه مسائل، فيه مسائل. الاولى ان نفهم هذا الباب الباقين بعدما تبين له وقت الاسلام وراى من قدره الله وتقريبه للملوك العجل.
فان قلوب العباد من اصبحنا من اصحاب الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن يعني فهم هذا الباب وستاتي ابواب اخرى، ومن عبد ان قبر رجل صالح وان ذلك من الشرك وزائله، علم ان الاسلام في غربه. تجد الناس كلهم الان عباده قبور، او انه يتقرب انه يدعو الله سبحانه وتعالى عندها ويقول انا ماشي انا ما دعوت القبر، ولكن دعوته لأنهم يقولون أن في هذا المكان قد يستجاب، هذا المكان مستجاب الدعوة، هذا من وسائل الشرك، هذا غرفة لهذا الدين. نعم. ثانيا معرفة الأمة علة
أول شرك حدث في الأرض،
وهو الغلو. معرفة أول شرك حدث في الأرض هو الغلو في الصالحين. نعم.
أنا وبشبهة الصالحين. ثالثا أول شيء غير به دين الأنبياء وما سروا ذلك من معرفة أن الله أرسلهم. الرابع قبول
البدع
مع كون الشرائع
والفطر تردها مباشرة. أي بدعة بسيطة تنتشر مباشرة، كما انتشرت الآن هذه الأناشيد والمغاني في شراها، وقام الناس يجادلون حولها والنصوص واضحة والأمور واضحة وسلف الصالح يتكلمون لكن ما يستمع إليهم.
الخامس أن سبب ذلك كله مسح الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني مع فعل أناس من أهل العلم.
محبة الصالحين حق أن نحبهم ونقدرهم لما هم عليه من استقامة، لما هم عليه من استقامة، ونزلهم منزل الذي أنزلهم الله سبحانه وتعالى، ونتذكر الأعمال التي يقومون بها على وفق الشريعة ثم نعمل بها، لأنهم يبلغون دين الله سبحانه وتعالى كما بلغت الرسل، وهكذا العلماء ورثوا في الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم.
والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. الثالثة تفسير الآية التي في سورة نوح. سابعا جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثانية في إشارة لما نقل عن نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. التاسع معرفة الشيطان بما تأول إليه بما تقول به البدعة. ولو حسن فصل الباب
يعني الشيطان عرف ما تقول إلى البدعة من الشرك، ولا أول مرة قال مصوره حتى تتذكرون. مات هذا الجيل، أتى جيل بعده قال ما كان إلا أنهم يعبدونهم واستسقوا به المطر فيسقوا، فاعبدوهم واستسقوا به واحدة واحدة حتى وصلوا من الشرك. نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول أن هذه العشرة مضافة الركوب على القبر لأي عمل صالح. الثانية عشرة معرفة المنع عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحادث إليها مع مرة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبين للدم والمال.
هذا من عجب العجب، يقرؤون القرآن ويفسرون القرآن ويقرؤون الأحاديث ويبينوا الأحاديث ثم ينظرون إلى الناس يطوفون حول القبر ولا ينهونهم. هذا من عجب العجب، رجل يجلس يفسر القرآن ويبينه والناس أمامه يطوفون حول القبر ما قالهم اتركوا هذا شرك. إذن أين ذلك التفسير؟ أمر عجيب. بل هذه يعني هذه المسألة من أعجب العجب، أن يقرؤون بيان الله ويقرؤون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرتدعون ولا يمنعون الناس.
الخامسة عشرة تصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. الثالثة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تقولوا كما أطرت النصارى مريم.
هذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى، كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم. أطروه حتى أنزلوه منزل غير منزلتي، وإنما قلوا فأنا عبد الله ورسولي.
صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته،
ولهذا جعلها من العقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الجنة على ما كان من عمل. جعلها من العقيدة أن عيسى عبد الله لأنه من له، فلا نؤله ونحاك النصارى في تأليهه، وإنما يقول عبد الله ورسوله وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بثلاث متنطنين. التاسعة عشرة التصريح لأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة مقدرة.
والله يعني معرفة قدر وجود العلم ومضرة ذهاب أهله، لأن العلم يذهب هو باقي أصلا، باقي في الكتب موجود لكن أهله يذهبون الذين يبينونه. وهذه دعوة الآن دعوة سرورية في تزيد الناس في العلم، لأن نصوص العقيدة نصوص جافة وتزيد طلاب العلم في العلم وهو موجود في الكتب، ماذا تريدون به؟ فإذا ذهب العلماء هل الكتب تحاكي الناس وتعلمهم؟ لابد من وجود من يعلم الناس ويبين لهم ويوضح لهم، فالعلم لا يذهب، ينتزع الله سبحانه وتعالى من صدور العلماء أو من بطون الكتب، وإنما يذهب بموت العلماء.
العلم
لا، ماذا هو السبب؟ ذهاب العلم وموت العلماء، ليس هو ذهاب الكتب، الكتب لما كثيرة وموجود المطابع بالملايين تقطع يوميا كتب، لكن هذا هو ذهاب العلم، وإنما ذهاب العلم بذهاب أهله وفاة العلماء.
هذا
صلى الله عليه وسلم على رسول الله. هذا سؤال يقول: ما الحقيقة أن السادة يملكون الجن وراثة عن آبائهم دون أن يشرك الأبناء؟ الجن ما يملكهم أحد إلا إذا أشرك بالله، فإذا أشرك بالله وأدى لهم ما يريدون من أنواع الشرك خدموا، ولا تقدم له خدمة إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا أشرك وليس هم ورثا، ليسوا ورثا يتوارثها الأبناء عن الآباء، وإنما من قدم لهم شركا وقاموا بخدمة ما يشاءوا، الخدمة التي يقومون بها إنما خدمة في أذية الناس. والله أعلم. اللهم أهدنا بمن هديت وهدنا بمن عافيت، اللهم يسرنا لمن نافع وعمل صالح، اللهم اهدنا واجبنا، اللهم اغفر لنا وشيخنا وعلمائنا ودينا وجماعة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.